الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس السابق مسألة قضاء الوتر، فهل يقضى الوتر إذا فات؟ عندك يا فاب يقضي وترا؟ الصحيح أنه يقضى، ولكن يقضى ماذا؟ شفعا. إلى متى يكون قضاء الوتر؟ ها؟ أفضله ما جاء في حديث جابر بين صلاة الفجر إلى زوال الشمس، فمن قرأ حجبه الذي نام عنه وفاته في هذا الوقت كتب له كأنما قرأه من الليل. وبعض العلماء ذهب إلى أن له أن يقضيه ماذا؟ ولو بعد الزوال. قال حديث عمر رضي الله عنه: من نام عن حجبه وعن شيء منه علّه الدار مثل هذا الوقت. نعم، وبعضهم رد على الألاذ دافعا. سنذكر هذا اليوم إن شاء الله. طيب، هذه المسألة التي ذكرها الأخ وليد، هل يقضي الوتر كل من فاته الوتر سواء فاته عمدا أو سهوا؟ سهوا كأن ينام عنه أو ينسى. ذكرنا أمس ماذا؟ ها؟ من هو الذي لا يقضي؟ الذي تركه عمدا. نعم، وهذا كما سبق اختيار منص ابن حزم، وأيضا استظهره الإمام الشوكاني واختيار ابن رجب رحمه الله في فتح الباري. كلام ابن حزم رحمه الله في المحلى المسألة رقم 305. والعزو إلى المحلى قلنا بأرقام المسائل ماذا؟ أحسن من العزو للمجلد والصفحة لاختلاف الطبعات. أما ترقيم المسائل التي رقمها الشيخ مشاهد منضبط. قال: مسألة، ومن تعمد ترك الوتر حتى طلع الفجر الثاني فلا يقدر على قضائه أبدا. فلو نسيه، فنسيه نسيانا، أحببنا له أن يقضيه أبدا متى ذكره ولو بعد أعوام. كما يقول ابن حزم قد مر معنا الخلاف إلى متى يقضيه. ثم ذكر أدلة حديث أوتروا قبل أن تصبحوا، وحديث من أدركه الصبح ولم يوتر فلا وتر له. هذا من اختاره ابن رجب رحمه الله في فتح الباري، نقول لك السادس من فتح الباري في الصفحات في الحديث تحت الحديث رقم 996. أما ذكر حديث من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره. قالوا في تقييد الأمر بالقضاء لمن نام أو نسيه يدل على أن العامد بخلاف ذلك وهو متوجه، فإن العامد قد رغب عن هذه السنة وفوتها في وقتها عمدا فلا سبيل له بعد ذلك إلى استدراجها بخلاف النائم والناسي. وهذا استظهره الشوكاني أمس كما قرأنا في نيل الأوطار، قال وهذا هو ظاهر الحديث، أنه رجح هذا العلامة ابن عثيمين في أي مسألة، في مسألة قضاء الرواتب، أنه إن تركها عمدا لا سبيل له إلى قضائها، وكذلك هذا. فإنما يقضي الوتر من فاته لعذر من نوم أو نسيان أو وجع أو نحوه، وأما من تعمد تركه حتى يطلع الفجر دون سبب فليس له قضاءه، بل قضاءه على خلاف هذا الحال، يكون فعل فعلا على خلاف السنة، أخرها عمدا حتى خرج وقت هذه الصلاة. هذه المسائل كانت فيما يتعلق بوقت الوتر وقضائه، بقي عدد ركعات الوتر أقلها ركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر في صحيح مسلم: الوتر ركعة من آخر الليل. الوتر ركعة من آخر الليل، والمراد الوتر ركعة أي أقل. وقد وجد فيه بعض الخلاف لخصه الإمام ابن المنذر رحمه الله في المجلد الخامس صفحة 181 من كتابه الأوسط، قال: وقد اختلف أهل العلم في الرجل يوتر بركعة ليس قبلها شيء، أي لا يصلي قبلها شيء من الليل، كأن صلى العشاء الآخرة ثم أراد أن يوتر بركعة، فقالت طائفة: ذلك جائز. هذا القول الأول أنه جائز، روي ذلك عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم فعلوا ذلك، فممن روي عنه أنه فعل ذلك عثمان بن عفان وسعد بن مالك ومعاوية ابن أبي سفيان، وهو صحيح عنهم جميعا، وأقر معاوية عبد الله بن عباس كما سيأتي. وقال ابن عباس لما قيل له إن معاوية فعل ذلك قال أصاب إنه فقيه. جاء في الرواية أصاب السنة إنه فقيه. وروي ذلك عن أبي موسى الأشعري وابن عمر وابن الزبير وسعيد بن المسيب أنهم كانوا يوترون بركعة. وممن كان يرى هذا جائزا أحمد بن حنبل وأبو خيثمة وأبو أيوب، وهذا على مذهب الشافعي. فهذا قول عامة العلماء، جاء عن جماعة من الصحابة ولا يعلم لهم مخالف، فيكون كالإجماع من الصحابة على جواز الإيثار بركعة واحدة ليس قبلها شيء. وهذا مذهب أحمد والشافعي. قال وكان مالك يكره ذلك، كان مالك يكره الإيثار بركعة ليس قبلها شيء. وقال أبو بكر المؤلف ابن المنذر رحمه الله والذي نحب أن يصلي الرجل ما قضي له من الليل ركعتين ركعتين ثم يؤثر بواحدة، وإن أوتر بواحدة ليس قبلها شيء جاز ذلك. وقد ذكرنا أسانيد هذه الأخبار، ذكرنا قدم وهي صحيحة عن الصحابة رضي الله عنهم الذين ذكروا. وهذا الذي ذكره ابن المنذر وهو قال عامة العلماء هو الصحيح، أنه إن أوتر بركعة ليس قبلها شيء فهذا جائز، والأفضل أن يصلي ما كتب له من الليل ركعتين ركعتين ثم يوتر بواحدة. لكن إن احتاج إلى ذلك لم يتمكن من الإيثار إلا بركعة بشغل أو مرض أو نحو ذلك من الأمور فهو خيرا من ترك الوتر. ومن القائل يا أحمد؟ من القائل؟ ها الله أعلم. ها فهمت وما ذكرنا لا يدع الوتر إلا رجل سوء ينبغي ألا تقبل له شهادة. من هو القائل هذا؟ أحمد رحمه الله، أحمد بن حنبل. لا يدع الوتر أو لا يترك الوتر إلا رجل سوء ينبغي ألا تقبل له شهادة. ركعة واحدة يجوز أن يوتر بها إن ضاق عليه الوقت ويتركه، هذا مقصر. فالحاصل من هذا أن الإيثار بركعة واحدة ليس قبلها شيء، صح ذلك عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، ولا يعلم لهم مخالف، وهو قول جمهور العلماء. إنما كره ذلك مالك، والحديث نص في الجواز. الوتر ركعة من آخر الليل. بقي إذا أوتر بثلاث ليس قبلها شيء، هل يفصلها يصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي ركعة، أو يصلها بتشهدين ولا يسلم، أي يتشهد في الركعة الثانية ثم يقوم ولا يسلم كصلاة المغرب، أو أنه يصليها ثلاثا فردا بتشهد واحد؟ هذه ثلاثة أقوال، قد قال بكل قول منها طائفة من أهل العلم. ونقلها هنا نقلا عن النووي رحمه الله، قال النووي رحمه الله: ذكرنا اختلاف أصحابنا في الأفضل من ذلك، وأن الصحيح عندنا أن الفصل أفضل، أي يصلي ركعتين ويتشهد ويسلم ثم يصلي ركعة، وهو قول ابن عمر ومعاذ القاري وعبد الله بن عياش ابن أبي ربيعة ومالك وأحمد وإسحاق وأبي ثور، وقال الأوزاعي: كلاهما حسن، فإن فصلها بسلام فهو حسن، وإن وصلها بتشهد واحد فقط فهو حسن. وقال أبو حنيفة: لا تجوز إلا موصولات، أي ثلاث متواصلة. وأصح هذه الأقوال القول الأول، قول الجمهور، وهو مروي عن جماعة من الصحابة، ومذهب مالك والشافعي وأحمد، أنه يجوز وصلها ويجوز فصلها. وأن فصلها أفضل، لحديث ابن عمر في الصحيحين: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى. ولقوله صلى الله عليه وسلم: الوتر ركعة من آخر الليل. ودليل جواز وصلها استدل على ذلك بحديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بخمس ركعات لا يجلس إلا في آخرها، قالوا فهذا دليل الوصل. واستدلوا أيضا بحديث عائشة في الصحيحين: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا قال وظاهره أنه يصلها. فلو صلىها ثلاثا موصولة جاز ذلك، ولو فصلها صلى ركعتين ثم سلم وصلى الثالثة جاز. بعض الأحيان يدخل الإنسان بنية أن يفصلها، فبينما هو في الركعة الثانية مثلا يؤذن المؤذن، هذا الأفضل ماذا؟ أن يواصل، لأن المواصلة جائزة حتى لا يقع منه إيثار بعد طلوع الفجر، يكون قد كبر للإحرام ودخل في تلك الصلاة قبل طلوع الفجر. فإذا واصل صلاته ولم يقطعها أحسن، وإن قطعها فهل يصلي ركعة بعد أذان الفجر؟ قلنا إن فعله بناء على ما جاء عن بعض الصحابة لا بأس، وإلا فالأصل أنه إذا طلع الفجر انتهى وقت صلاة الوتر. قال تنبيه الصحابة رضي الله عنهم حيث أوتروا بركعة، قد يفهم الكسالى أنهم كانوا مثلنا في الكسل، بل كان أحدهم يطيل القراءة، وربما كانت ركعتهم مثل 11 ركعة من صلاتنا كما جاء عثمان، بل مثل 111 أكثر. يعني عثمان أنه هذا قرأ القرآن في ركعة، يعني عثمان أنه أوتر بركعة صح عنه وقرأ فيها المصحف. وإذا لما قتل قال بعضهم ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل قرآنا وتسبيحا. قد جاء في بعض الآثار أن فيه نزل قول الله تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما ينظر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وهذا يفيد بفائدة في المسألة التي تقدمت أمس عن صلاة وتر الليلة الأولى بالليلة الثانية. قال في الكنز الثمين لشيخنا يحيى حفظه الله سئل عن حكم من نسي الوتر حتى الليلة الثانية، يعني ذكر في الليلة الثانية، قال الذي يظهر أنه يصليه شفعا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة، فهو إن صلى الوتر الذي مضى والوتر الحاضر صلى وترين فيصلي شفعا. لكن يصلي شفعا يعني جعل الوقت ممتدا، على مذهب من الذي مر معنا أنه يقضيه شفعا أبدا من ليل ونهار. قلنا مذهب من هذا؟ قلنا عليه الفتوى عند الشافعية أنه يصليه أبدا من ليل أو نهار، وأنه يصليه شفعا. هنا حديث سأل عن بعض الأخوة مرارا، نقرأ بعض طرقه. وهو حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجود القرآن سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. إنه كان إذا سجد للتلاوة يقول هذا سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. الحديث أخرجه أحمد والترمذي والنسائي من عدة طرق عن خالد الحذاء عن أبي العالية عن عائشة. عن خالد الحذاء عن أبي العالية عن عائشة. وأخرجه أبو داود من طريق خالد الحذاء الرجل عن أبي العالية عن عائشة. فلا الخلاف فيه على خالد الحذاء، منهم من رواه عن خالد عن أبي العالية عن عائشة، ومنهم من رواه عن خالد الرجل عن أبي العالية عن عائشة. فالذي رواه بدون ذكر الواسطة عن خالد الحذاء عن أبي العالية عن عائشة ستة من الرواة: حشين بن بشير عند الإمام أحمد، وعبد الوهاب الثقفي عند الترمذي، وهيب ابن خالد عند الحاكم، وخالد بن عبد الله الطحان عند ابن خزيمة، وسفيان ابن حبيب عند الدارقطني في السنن، ومحفوظ ابن الحسن ذكره الدارقطني في العلل. فهؤلاء ستة من الرواة وكلهم ثقات ما عدا السادس الذي هو محبوب بن الحسن ففيه ضعف، فكلهم رووه عن خالد الحذاء عن أبي العالية بدون واسطة عن عائشة. خالف هؤلاء الستة إسماعيل ابن علية عند أحمد وأبي داود، فرواه عن خالد الحذاء الرجل عن أبي العالية. فما هو المتبادر الآن؟ أيهما أرجح، بذكر الواسطة أو بدونها؟ ها؟ بدونها. لماذا؟ لأن الذي رواه ستة. طيب، لكن صوب الدارقطني رحمه الله في العلل رواية إسماعيل بن علية الذي هي بذكر الواسطة، الحديث رقم 3750، وكذلك ابن خزيمة في صحيحه تحت الحديث رقم 563 ذكر حديثا مما جاء أنه يقال في سجود التلاوة، ثم قال: قال وإنما تركت إملاء خبر أبي العالية إلى آخره، لأن بين خالد الحذاء وبين أبي العالية رجلا غير مسمى، لم يذكر الرجل عبد الوهاب بن عبد المجيد وخالد بن عبد الله الواسطي، لم يذكروه كما سبق، وانضاف إليهم أربعة آخرون. ثم ذكر الحديث من طريق عبد الوهاب وخالد الذي هو الطحان الواسطي، ثم قال: وإنما أمليت هذا الخبر وبينت علته في هذا الوقت مخافة أن يفتن بعض طلاب العلم برواية الثقفي وخالد بن عبد الله فيتوهم أن رواية عبد الوهاب وخالد بن عبد الله صحيحة. الإمام أحمد رحمه الله كما في تهذيب التهذيب يقول: لم يسمع خالد الحذاء من أبي العالية. وهذا مما يبين أن الرواية الأرجح التي فيها ذكر ماذا؟ الرجل، لأنه لم يسمع منه. وعلى كل، سواء قلنا إن الأرجح رواية إسماعيل بن علي بذكر الواسطة كما رجحه هؤلاء الأئمة، أو قلنا إن الأرجح بدون ذكر الواسطة بناء على رجحان تلك الطريق، يعني من حيث كثرة رجالها وثقتهم، فالحديث يكون ماذا؟ يكون ضعيفا مطلقا. إذا كان على رواية الواسطة فهو رجل مبهم، وإذا كان على الرواية التي ليس فيها ذكر الواسطة فالحديث ماذا؟ منقطع. خالد الحداء لم يسمع من أبي العالية. طيب، الحديث له شاهد مرسل عن قيس بن السكن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا سجد أي التلاوة: سجد وجهي لمن خلقه وشق سمعه وبصره. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. فقال: حدثنا ابن فضيل عن عطاء ابن السائب عن قيس بن السكن. وفيه قصة أن قيس بن السكن قرأ آية فيها سجدة فسجد، ثم قال لجليسه: تدري ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد؟ فذكره، قال: كان يقول إذا سجد سجد وجهي لمن خلقه وشق سمعه وبصره. وهذا الإسناد ضعيف. عطاء بن السائب مختلط، ورواية محمد بن فضيل ابن غزوان عنه بعد اختلاطه، محمد بن فضيل ابن غزوان وروايته عنه بعد الاختلاط. خالفه سفيان الثوري، خالف محمد بن فضيل ابن غزوان، وهو ممن روى عن عطاء قبل اختلاطه. سفيان الثوري رواية عن عطاء بن السائب صحيحة، لأنه روى عنه قبل اختلاطه. رواه سفيان عن عطاء بن السائب عن قيس بن السكن: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إلى سجد فذكر، وليس فيه ذكر القصة وليس فيه التقييد بسجود التلاوة. أخرجه ابن وهب في الجامع، وأخرجه السري ابن يحيى في حديثه، والسند صحيح. فتبين بهذا أن رواية سفيان الثوري عن عطاء بن السائب أرجح، وليس فيها ذكر سجود التلاوة وليس فيها ذكر القصة. فالحديث بذكر سجود التلاوة ضعيف لا يستشهد به. ويبقى الحديث الأول حديث عائشة إما منقطعا وإما في إسناده رجل مبهم فلا يصح الحديث. بقي هنا تنبيه قد صح في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد أي في سجود الصلاة قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره وتبارك الله أحسن الخالقين. إذا كان ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السجود ولم يصح هذا في سجود التلاوة معناه أنه يجوز أن يقوله الإنسان أو لا يقوله الإنسان ويقول غيره مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده. وتخصيص هذا بسجود التلاوة لا يقوله إلا هو ليس عليه دليل، الدليل في ذلك ضعيف، وإنما يقوله ويقول غيره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في سجوده. فلقد سأل عن بعض الأقوال مرارا. أخي يقول ما معنى مختلف؟ مختلف مثل ما يقولون خرف وصل إلى أرض العمر أو اختلط بسبب مرض أو بسبب خبر وصل إليه ففجأة حتى ذهب عقله اختلط وتبست عليه الأمور لا يميز وقت الصبح من وقت الظهر، لا يميز حديثه الذي يرويه، وبعضهم يكون اختلاطه شديدا وبعضهم يكون اختلاطه خفيفا وبعضهم يكون إماما ثم يختلط فيروي عنه ناس قبل اختلاطه ويروي عنه ناس بعد اختلاطه، وهو نوع من أنواع علوم الحديث التي تذكر في أصول الحديث ومصطلح الحديث. معرفة المختلطين ومعرفتهم مهم جدا، وقد ألف العلماء فيه ككتاب الكواكب النيرات في بيان من اختلط من الثقات، وكتاب الاختلاط لصلب بن العجمي وغيرها من الكتب. وقد أفرد بعض الباحثين مؤخرا كتاب معجم المختلطين، قال هل يقرأ، هذا سؤال يقول هل تقرأ الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأوسط؟ مرت معنا المسألة وأنه من قال يقرأ استدل بدليل في حالة خاصة، وما هي الحالة الخاصة؟ ها؟ صلاة الليل حين صلى النبي صلى الله عليه وسلم 8 ركعات فجلس في 8 فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام ولم يسلم ثم صلى 9 ثم قعد فحمد الله وأثنى عليه وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم ثم سلم. فقالوا هذا الحديث أنه تشهد قبل التشهد الذي بعده السلام وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الحديث كما ترى في حالة خاصة، فمن لزمه في تلك الحالة الخاصة وهي صلاة الليل في تلك الصورة المعينة فهذا هو الموافق للسنة. وقد جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في التكهل الأوسط كأنما جلس على الربط وهي الحجارة المثنى، ولكن هذا ضعيف. الشهر الأول هو الأصل ما يتسحر، لأن الذي جاء في الحديث تشهد. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جاءت في صورة خاصة. بعض العلماء كان يفتي بالشيخ الباز يفتي أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، الشيخ كذلك الشيخ يحيى كان يفتي بهذا. اعتمادا على هذا الحديث قالوا فلو فعله لا بأس. قال أيهما أفضل، أن يصلي الوتر ركعة واحدة أم ركعتين أم أكثر؟ الأفضل أن يصلي ركعتين ركعتين ويوتر بواحدة تتم له 11 ركعة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، وسيأتي إن شاء الله بيان أكثر الوتر كم أكثر الوتر. قال من هو ابن العجمي الذي وصاف كتاب الاختلاط؟ هل هو سالم العجمي؟ هذا إمام متقدم، إمام من المتقدمين. قال ما ينبه عليه إدخال الصور إلى المسجد على الأكواب العسكرية يكون فيها صورة الطير الذي هو الشعار، ويكون في الأزرار هذا موجود، هذا الذي هو هذه الأكواب الدجلات العسكرية تكون الأزرار الذي فيها صورة هذا الطير الذي هو شعار الجمهورية اليمنية. ولكن كثير من القوم ماذا يعمل له؟ يضربه بمسمار في رأسه. يذهب الرأس، يبقى فتحة مسمار. طيب، يحافظ على الزر هذا من أجل يزرره إذا أصابه برد، ويزيل المنكر الصورة. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمسح الصور، أرسل عليا ألا يدع صورة إلا طمسها. والصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة، فمن كان له كذلك يزيله. أيضا من كان عنده هذه الجوارب الشربات هذه أبو تمساح، إما أن يقطع الرأس وإما أن يخيط عليه، إنه ربما يدخل بها المسجد وينام بها في بيته. والصور منهي عنها وإن كانت منتهنة على الصحيح. فيزيلها الإنسان ولا يبقى مصاحبا لها. قال ما المقصود بقوله في الحديث شاب نشأ على عبادة الله. واضح. المهم شعل الطاعة بعيدا عن المعاصي، بعيدا عن المخالفات، في عبادة الله، في الطاعة، في الاستقامة، في طلب العلم، في الصلاة. وكثير من هذه السبع التي ذكرت في الحديث ولله الحمد، كثير منها يجتمع في طلبة العلم، فكثير منهم قلبه معلق بالمساجد، وهم من المتحابين في الله اجتمعوا عليه وتفرقوا عليه، وهم من الذين ينشؤون في عبادة الله، وكثير منهم له ذكر في الخلوات تدمع من ذلك عيناه. سبعة يظلهم الله في ظله، وذكر من هؤلاء الأربعة، وكثير منها بإذن الله لمن اكتسب من طلبة العلم هي فيهم. فترى طلبة العلم قلوبهم معلقة بالمساجد، ربما الواحد يجلس سنة لا يخرج من المسجد، أو سنتين في دروس وحلقات وبحث ومراجعة وأخوة وتحاب في الله وتعلق بعبادة الله ونشأ فيها. هذا والله من الفضل العظيم لمن احتسب حاله. فطالب العلم يحتسب أعمال التي يعملها، ويحتسب أيضا حاله الذي هو عليه. حاله الذي هو عليه حال عظيم، حال يغبط عليه. وإن نقصه شيء من الدنيا، قد نقصت من هو خير منه، النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وما زالوا بها. يقول دعاء الاستفتاح في صلاة الليل: اللهم رب إبراهيم وميكائيل، هل صح هذا؟ وفي صحيح مسلم، وهو من فقد على مسلم رحمه الله. قال فائدة الشيخ الألباني في تمام المنة والشيخ ابن باز يقولون يستحب الصلاة الإبراهيمية في الشهر الأول. الشيخ الألباني يرى عموم الحديث كما قرأنا، والشيخ العثيمين والشيخ يحيى يقولون إن فعلها أحيانا، من فعلها أحيانا فلا بأس به، مع أن الأصل أنها لا تفعل. قال: ما الشاهد في الحديث الذي ذكرته في جواز الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأوسط؟ استدلوا بعمومه. قال: لأن هذا فيه تشهد النبي صلى الله عليه وسلم تشهدا، تشهد لم يسلم عقيبة، وتشهد سلم عقيبة. وفي التشهد الذي سلم عقيبة والذي لم يسلم عقيبة صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا فيقاس عليه كل تشهد أوسط.